من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأنوار الهداة. كنا في هذه المنظومة العقلية التي بينها الإمام الصادق عليه السلام في التوحيد الخالص وفي المعرفة الخالصة، معرفة الله بالله، معرفة الله بالله. ففي خضم هذا البيان والاستدلال، وأعيد وأكرر وأصر على التكرار وأصر على البيان، أن لغة الوحي في المعارف كلها لغة عقلية واستدلالية وبرهانية وإرشادية، وليست تعبدية مبهمة ظنية. الآن كيف نتدبر التحليل العقلي فيها؟ طبعا يحتاج لمعونة، يحتاج لتدبر، يحتاج لاستنباط، ليس شربة ماء سهلة المساغ بسرعة. طبعا يريد له مراس، يريد له تدبر، يريد له ترويض عقلي، يريد له خوض دائب دائم كي لا تفوت الإنسان النقاط والمعادلات. هذا طبعا صحيح. أما أن نظن أن رواية أو آية في المعارف في صدد التعبد الظني المبهم، هذا على كل للمراحل الضعيفة في الإنسان في عند بحثه يمكن تصويره، نعم، لكن واقع الخطاب المعرفي العقائدي في الآيات والروايات كلها في الحقيقة لغة عقلية وخطاب استدلالي، وليس فيه، يعني ليس مثل التعبد الذي يقال في الفروع، أن مثلا كما يقال حكم الأحكام، مصالح الأحكام لا تصاب بالعقول. وإن كان في العقائد الأمر أعظم، هذا صحيح، ولكن ليس بدون استدلال، بدون والدليل على من بعثته برسالاتك. يعني أحد فلسفات الأئمة الاثني عشر أنهم براهين لنبوة سيد الأنبياء، نفس الأئمة الاثني عشر، سيرتهم علمهم براهين ماثلة، قواعد علم وحيانية باهرة لنبوة سيد الأنبياء. هو كثير من المسلمين عندما يسائلون عن المؤمنين أو حتى من النصارى واليهود يجزمون بأن علي بن أبي طالب نبي من الأنبياء، وينكر عليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه نبي، لأن الأنبياء اللي شافوهم في بني إسرائيل أين مستواهم ومستوى علي بن أبي طالب أين؟ فيجزمون بضرس قاطع أن علي بن أبي طالب نبي، والحال أنه ينكر عليهم أمير المؤمنين بأنه نبي. إنما هو الدليل على من بعثته برسالاتك. ففي الحقيقة لاحظ، نفس إمامة علوم أهل البيت، إمامة أهل البيت، سيرة أهل البيت هي معاجز لنبي الله على يد الأئمة، أنهم تابعين له، آخذين عنه، أوصياء له. فالمقصود باب المعارف عموما، طبعا دين الله لا يصرح بالعقول حتى في المعارف بشكل أعظم صحيح، لكن لا بمعنى ما ليس فيه دلالات والدلائل وبراهين، كونها ما يدرك طبعا، لكن أصل الدلالة موجودة. ولله الحجة البالغة سيما في المعارف. فاللغة لغة عقلية، اللغة ليست تعبدية ظنية. نعم مو الكل عند قدرة، ولا كل إنسان في كل حالاته عند قدرة أن يدرك وينتزع الدلالة البرهانية في أول وهلة. يحتاج تدبر، ممارسة، مراس، تفكر على مجرة. تفكر هو عبارة عن نوع من المكابدة الفكرية لاستخراج المعاني طبعا، لكن لا أنه نظن بأنها مستندها تعبد في الطريق وتعبد في غير الطريق أو تعبد في الظهور والمجرة. لا، هي قضية عالم المعاني والبراهين في المعاني. وهذا الذي في الحقيقة ذكرنا أنه هذه النظرة الخاطئة الموجودة حتى في ذهن فلاسفة الشيعة أو فلاسفة المسلمين تجاه القرآن أو تجاه على كل روايات الأحاديث المعصومين أو المتكلمين جملة منهم أو الفقهاء أو المحدثين، أن الروايات أو الآيات الواردة في المعارف تعبد. يا أخي مو تعبد، لغة عقلية، برهان عقلي. كيف أنت ترجو وتأمل أن تقف على برهان عقلي من كتب الفلاسفة، من كتب المتكلمين، من كتب البشر، ولا ترجو هذا الشيء من لغة الوحي؟ عجيبة، واقعا عجيب. ترجو أنت باحث مجتهد في علم الكلام، مجتهد في علم الفلسفة، مجتهد في العرفان، ترجو البرهان العرفاني أو البرهان الفكري أو البرهان الفطري أو البراهين اللي من أقسام وأنواع مختلفة من نتاج البشر، ولا ترجو ذلك من لغة الوحي؟ عجيبة. يعني الواحد ما عندها القدرة في التعليم البراهيني، عجيبة يعني واقع. أنت هناك ما تطالب ببحث السنن وبحث الطريق، وإنما تنظر ما قيل ولا تنظر إلى هذا المنهج نفسه ما تتبعه في الواحد. عجيبة يعني عجيبة. والحال أنه الصفة العظيمة المذكورة للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم معلم النبي. فرق بين نذير ومبشر، فرق بين ولي، حتى مقامها كلها مقامات محفوظة لسيد الأنبياء، بس أحد مقامات معلم، يعني يوجد العلم في ذهنك، علم مو ظن، يوجد العلم. لا تظن بأنه نتاج البشر في تعلم وعلم، أما في الوحي فقط تعبد، لأن العلم هو أعظم درجات التعبد. نفس العلم هو أعظم درجات التعبد. فالنظرة إلى الوحي، لغة الوحي في القرآن وفي الروايات، نظرة أنها تعبد ظني مبهم، للأسف حرم كثير من فلاسفة المسلمين، لا سيما أكثر فلاسفة المسلمين هم 80% من الإمامية الاثنى عشرية من الشيعة على التعبد، حرمهم عن هذا المزود وزاد الوحي للأسف يعني. وكذلك على كل، حتى في التفسير أنا أتعجب، في التفسير كمنهج تفسير لعلماء التفسير، أنت تراجع أقوال المفسرين البشر، علماء كذا فلان من الفريقين كذا، زين لأجل تعبد أو لأجل الانتباه إلى النكات في معالجة الظهور؟ هو مو تعبد. كيف لا تراجع الروايات الضعيفة؟ تعبير أحد أعلام مشايخنا، لا أقل، قل هذه الرواية الضعيفة رواية لغوية، لا أقل، تعامل معها تعامل مادة لغوية أبدا، يتجنبها ويبتعد ويحرم نفسه. يا أخي أنت قول لغوي تتعامل معاه، تتعاطى معاه، لا من باب التعبد، من باب الانتباه لإرشاد. تعامل مع روايات التراث كإرشاد. ليش تتعصب ضد التراث؟ هذا التعصب شنو مبرره يعني؟ هذا التعصب ضد التراث شنو مبرره ما أدري. لا تتعامل يا عيني وحي منزل، تعامل يا تراث، تراث بشري أكثر محرم. يعني تتعامل مع التراث البشري ذاك حلال، وهذا التراث الوحي المنسوب للوحي. افترض انت لا تنسبه للوحي، تعامل يا تراث بشري، ليش تنغلق عليه؟ لذلك كنا نسجل هذه المؤاخذة حتى على الفلاسفة. أنتم تدعون الفلاسفة أن يكون أحرار وأحرار، وما أي حرية تدعوها، وأنتم منكفئون مبتعدون ناؤون، بينكم جدار صلب جدا بينكم وبين تراث الوحي للأنبياء. شنو أي مبرر هذا؟ لا تتعاملوا هي أنه نفذ ثم ناقش، لا ناقش قبل التنفذ، بس انفتح على الوحي على التراث. هذا التحسس ما أدري شنو مبرره، يعني أي مبرر منطقي عقلي عقلائي لا أدري. التعاطي مع التراث للغات مختلفة لمناهج متعددة سموه تبتعد انت ليش؟ وهذه المطالبات للابتعاد عن التراث بأي معنى تحت أي مبرر؟ انت لا تاخذها وحي منزل، لا تاخذها، لا تاخذها متواتره، لا تاخذها صحيحه، لا تاخذها معتبره. تعامل يا احتمال، انت ليش تغلق ذهنك عن الاحتمال؟ تحت ولا وماذا التشنيع بانه هذا الانفتاح على التراث منهج اخباري عجيب. اذا المنهج العلمي ان تتعاطى مع نتاج البشر، اما مع النتاج المحتمل نسبه الى الوحي اتعامل يا بنفس المنهج. هذا مو علمي، هذا هو عمياوي عجيب. لما أحبس نفسي في نتاج البشر هذه تحرر، هذا تطور، هذا نمو علمي صناعة. أما لما أتعامل بنفس النمط مع تراث الوحي نفس العقل أعتبرهم فلاسفة، استغفر الله، أعتبرهم متكلمين منسوب. وأنت من قال لك أن نسبة هذه الكتب إلى أصحابها صحيحة؟ هو ما تنظر لمن قال، تنظر لماذا؟ ما قيل، انظر إلى الكلمات الأئمة ما قيل، انظر إلى القرآن إلى ما قيل، بغض النظر عن من قال، من قال هو الرب عز وجل أو النبي. يعني هذه ما لا أجد، لا أستطيع أن أجد لها مبررا تحت ذريعة أن هاي من ذب منهج إخباري. يا أخي أنت إخباري، أنت لما تتعصب إلى فقط نتاج البشر دون أن تنفتح على النتاج بنفس المنهجية، أنا أقول أغمض فهمك، أحيي فهمك، بالعكس إحنا نطالب بإحياء الفهم ومنهجية الفهم. بس طبعاً هو انظر إلى مضمون الرواية، مضمون الفهم. أنت إذا تنظر إلى السند أنت تعمل الفهم، تقول السند وبس، الطريق وبس، الاعتبار في الطريق وبس، هذا هدف عمياوية بلحظ المضمون. على كل هذه التوصية ونكررها دوما لأنه غفلة تصير عجيبة عندنا، ولو تصير مثل ما يقولون طعون زائفة تبقي هذا الداء في المنهج العلمي عجيب واقعا. يعني شجد الآن لو فلاسفة الشيعة اعتنوا بتراث أهل البيت كما يعتنون بالفلسفة المشيعية، أنا أقول لا ينفتحون على المشيع ولا ينفتحون على الإشراق ولا ينفتحون على الحداثويات والألسنيات، ينفتحون على الكل وينفتحون على الوحي أيضا. لماذا الوحي لا ينفتحون عليه وينفتحون على الباقي؟ لماذا لا تتحسسون في الانفتاح على البشر وتتحسسون في الانفتاح على تراث الوحي؟ هاي تلك قسمة ضيزة واقعا. ننفتح، انفتح كما تنفتح على هذا، انفتح أيضا على الوحي. الكلام وإلا هاي العقول الجبارة للفلاسفة الشيعة والعرفاء الشيعة والمتكلم وكذا ومفسرين، لو انفتحوا على تراث الرواية كم صدقني بنفس المنهجية. لا نطالبهم بأن يقولوا تعبد عمياوي، يا أخي استدلالي ما قيل، صدقوني لكان النتاج ضخم هائل. لما؟ لأنه ما موجود من أفق في أفق العلم والمعلومات الموجود في تراث الوحي هذا لا يخطر على ذهن بشر، بغض النظر لا تسميه وحي، بس هو كاحتمال، كآفاق احتمالية يا أخي، ما لا يخطر على ذهن بشر ولا لم يسمعه بشر. كثيرا ما احنا نسمع ألفاظ الآيات، ألفاظ الروايات، بس ما نسمعها عقل، أذننا العقلية ما تسمعها. شبيه ذاك أبو حنيفة لما أثار ويا الإمام الصادق المطلب معروفه، أجاب الإمام الصادق بدليل من القرآن، قال يا ابن رسول الله كأني لم أسمعها من عربي ولا عربي، قال لي بلى سمعتها لم تعقلها. تعقل هذا العالم بالتراث هذا شيء عظيم يا أخي، لا تأخذه بشكل تعبد ووحي منزل، انظر لما قيل المنظومة الاستدلالية التي فيه. تعامل، أنا أصر وياك تعامل، استغفر الله ربي وتعالى، تعامل معه مع متكلم بشري أكثر من هذا شو تريد بعد؟ هذا منهج إخباري ولا منهج علمي؟ لا تتعامل يا كواحد، بس تتعامل يا ليش تصد عنه؟ ليش تنعى بنفسك وتنعى بالوسط العلمي عنه؟ تحرم البشرية، هذا حرمان، هذا فضل عن أن عندنا علم إجمالي بأنه نازل من العرش. علم إجمالي هو موجود ولا موجود؟ سموه علم التفصيل، تعبير علماء الأصول في أول باب الانسداد، سواء كانوا انسداديين أو انفتاحين، يقول علم إجمالي هو موجود يا أخي، علم إجمالي موجود أن هذه حقيبة حزمة نزلت من العرش موجود زيدة، هذا احتمال أولي، ولا تأخذها تعبد. حتى القرآن يقول لك لا تتعامل مع الوحي كتعبد، تعامل مع القرآن كعلم، يعني انظر إلى ما قيل يعلمهم، هذا معنى، يعني لا تنظروا للنبي بما هو نبي، انظر للنبي بما هو معلم، هل المعلومات مالته علم لو لا؟ سمعنا هذا هو المنهجية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم، معلم مو بما هو نبي صلى الله عليه وآله، لا هو بما هو رسول، يعني خذوا العلم، شو انظر ما قيل. يا زرارة إذا سألتني سؤال، الباقر صلى الله عليه أو الصادق، إذا سألتني سؤال وأجبتك فاسألني أين هو من كتاب الله، يعني علم شلون البرهان للاستدلال، مو القضية قضية فقط من باب أنه هم صلوات الله عليهم أولياء وهم نذراء وهم مبشرين، هذا صحيح، هذا المقام موجود، بس المقام الأعظم لمن يكون هو أكثر أهلية وقابلية يكون متعلم وهم معلمون. وأستطيع أن أثبت حتى في البيانات القرآنية أن هذا أعظم مقامات النبي وأهل البيت، وأعظم مقام التابع لهم أن يكون متعلم عن علم يتبعهم، مو عن إبهام وظن، عن علم. وهذا أعظم تسليم، وليس التسليم فقط أن تتبعهم بإبهام، لا، تتبعهم ببصيرة أعظم من أن تتبعهم بدون بصيرة، فهذا أعظم مقام منهم ومنا في اتباعنا له. فعين ما قيل، انظر إلى ما قيل. يعني على كل، بس أنا أثير هذا المبحث مرة بعد أخرى صناعيا مو واضح أشوفه، مع أن هذا واضح عند مشهور علماء الأصول، مشهور الفقهاء، لكن على حال يغفل عنه بسبب مباني بعض المتأخرين. نرجع إلى العبارة عفوا في الرواية، كل شوف مشحون استدلال من أول الرواية إلى آخر الرواية، معادلة معادلة، اسم الله غيره ابتدع بحث، ثم بحث، شوف بحث بياني عقلي، مغايرة تكوينية عقلية بين الاسم والذات الإلهية، شوف هذا تعبد، هذا ظني يا أخي، وين تعبد ظني؟ وين الضنضنة فيها؟ طنطنة لا طنطنة ولا ضنضنة، إلى أن يصل جملة جملة كلمة كلمة. لا يعني أنا أريد أستفيد من الأخوان، ائتوني برواية فيها في المعارف فيها التعبد، يعني يقول اسمع وصدق بلا أن تفهم، ما لا بس أنا أحاول أقف، ما بدي أشوف وين الروايات في التفسير أو في المعارف أو كذا، في أي حق من حقوق المعارف الرواية أو الآية تقول بس صدق بدون ما تفهم، ما شوف اللغة لغة إرشاد، لغة العلم يعني إرشاد مو مولوية، أو هي أعظم المولوية، أن ترشد أن تعلم تنبه المرشد. ليش؟ شوف ما قيل يعني في نفسه في ذاته. نرجع إلى هذه الرواية عيني، فيقول عليه السلام بعد ما بحث عن التوحيد الخالص وبراهينه ومعادلات التي أتى بها الإمام صلى الله عليه، ثم أتى به. لذلك أنا أقول يا أخوان لا يتأثر، لا ينخدع الإنسان بأن يسمى هذا المنهج العقلي يسميه منهج إخباري. يا أخي هو هذا المنهج الإخباري، الابتعاد عن الوحي إلا عن الطريق، الطريق يعني التحديث هو الإخبار الإنباء، هذا منهج إخباري. يسمي المنهج الإخباري الذي يتبناه أي من يتبنى هذا المنهج وكثر، والبحث العلمي لا ضير لا يفسد من الودي قضية، بس هذا المنهج هو إخباري يسميه علمي والمنهج العلمي يسميه إخباري. وعن لازم يلتفت ما ينخدع بالمساجلات العلمية، المساجلات العلمية بعضها فيها مخادعات وإن كانت مساجلات علمية على اتحاد. فيقول في هذه الاستدلال الإمام الصادق صلى الله عليه، وإنما عرف الله من عرفه بالله، فمن لم يعرفه به فليس يعرفه، إنما يعرف غيره. هذه مرت بنا عدة المعادلات والجمل في هذه الرواية. بعد ذلك يقول ليس بين الخالق والمخلوق شيء، وهذه مكررة ليس فقط في بيان الإمام الصادق، في بيانات عدة من الأئمة. ومر هنا ليس بين الخالق والمخلوق شيء بأي معنى؟ إذا كان المعنى أن ليست هناك وسائط في الفيض، هذا خلاف الوجدان. من نفس الآيات وخلق من الماء كل شيء حي، شنو المراد ده؟ إذا مراد ما ماكو مخلوقات هناك أخرى موجودة، هي هاي المخلوقات بعضها أشرف وبعضها أقل شرافة، هذه قاعدة الأشرف وقاعدة الأخس، بعض المخلوقات أخس خسيسة أو كذا، هذا مراتب هذا من خلاف البرهان وخلاف الفطرة. إذا ما المقصود بليس بين الخالق والمخلوق شيء؟ يعني ليس هناك خالق آخر، توحيد، بحثنا في التوحيد، يعني ليس هناك غني بالذات، دي الوسائط كلها ليست غنية بالذات، كلها لا حول ولا لا قوة لها إلا بمن؟ بالله. بل معنى حينئذ ليس بين الخالق والمخلوق خالق آخر، أي طبعا لا أنه ليس بين الخالق والمخلوق فقير آخر، لا فقراء كثر، الفقراء كثر وغني واحد. شوف فهم دي المعادلة عقليا، عرفاء التوحيدون قلنا مدرسة التوحيدون فهموها بمعنى، بينما الفهم الآخر لها فهم معنى، مثل الجهة التي تلي الرب والجهة التي تلي الخالق والجهة التي تلي المخلوق، شنو معنى الجهة؟ فسروها بمعنى جهتان، بينما المراد ماذا؟ ما كما ورد هي نسبة واحدة، هاي النسبة واحدة من جهة الرب لها صفات الرب، من جهة المخلوق لها صفات المخلوق، لا نخلط بين الصفتين كما حدث هذا الالتباس عند إبليس أو عند الوهابية أو بشكل جلي عند إبليس والوهابية، بشكل خفي قد يكون خفي جدا خفي 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 عند العرفاء، يجب أن لا نقع في هذا الالتباس. هنا أيضا هذه المعادلة يرددها كثير من العرفاء سيما أصحاب المدرسة، ولو صحيح هذه المعادلة ليس بين الخالق والمخلوق شيء، بس نفي لأي شيء، يعني ليس هناك غني بالذات، إله واحد مو المألوه واحد، من قال المألوه واحد؟ من قال المخلوق واحد؟ أحد الداعي خالق واحد، توحيد للخالق مو التوحيد للمخلوق، توحيد صفة الخالق وليس صفة هو، نفس الاشتباه نفس الالتباس. فهنا ليس بين الخالق والمخلوق شيء، ولذلك لطيف الجملة الأخرى التي ذكرها عليه السلام العقلية، والله خالق الأشياء لا من شيء كان، هو التصريح هنا التوحيد والحصر في الخالق مو في المخلوق، دي العظمة، دي التوحد، دي الأحدية، دي الوحدانية، دي الصمدانية، هذه في صفة الخالق مو صفة المخلوق. مو التفسير اللي فسره خطأ اشتباها بشكل خفي عرفوه المدرسة التوحيدية. ليس بين الخالق والمخلوق شيء، والله خالق الأشياء. هو هنا التوحيد بالحظ جهة الرب مو جهة المربوب، جهة الخالق مو جهة المخلوق. والله خالق الأشياء لا من شيء كان، والله يسمي بأسمائه. هو الذي يسمي بأسمائه، وهو غير أسمائه والأسماء غيره. يعني الأسماء في حين هي سبلكم إلى الله، لكنه انتبهوا أن هذه الأسماء مخلوقة كإياكم مخلوقين، لكنها سبلكم دلالاتكم إلى الله عز وجل، أنتم محتاجون إليها وهو غني عنها، وهو الله غني عنها. الأسماء قائمة به وليس هو قائم بها، في حين هي لا تألهوها، لا تؤله الأسماء، أله المسمى وليس الأسماء. هذا ضابطة مهمة نلتفته. لاحظ يعني حتى يجب أن تنزه الباري عن الأسماء، اللي هو هذا من أعظم التنزيه والتسبيح، ربما يسمى التسبيح الأعظم، مع أن الأسماء ليست فيها رائحة المخلوقية. أسماء ليست فيها رائحة المخلوق، رغم ذلك نزه الباري عن الأسماء تنزيه فوق تنزيه. لذا يسمى التسبيح الأعظم بهذا اللحاظ. نعم هذا تمام الكلام في هذه الرواية الجحفرية ذات المؤونة، وإنما كان هذا غذاذ بسطحها. إن شاء الله ندخل في البحث القادم في باب معاني الأسماء واشتقاقاتها، شو معنى الاشتقاق. وصلى الله على محمد وعلى آله.